السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فلقيناه قاعد مع الصحابة وبيقول لهم مشهد عجيب جدا من مشاهد يوم القيامة، والحديث رواه مسلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار أربعة. الأربعة دول يا جماعة قصتهم باختصار، هل هم ناس دخلوا النار وبعدين كان جواهم إحساس بأنهم اتظلموا أنهم المفروض أنهم يستحقوا الجنة فربنا أعاد حسابهم مرة تانية، ولا إيه اللي حاصل؟ الحقيقة لم يرد تفسير هذه المسألة في كتب أهل العلم، وبحثت عنها كتير جدا، لكن الواضح فعلا أنهم ممكن يكونوا كده حاسين أنهم يعني اتظلموا، فربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة أنهم يخرجوهم من النار وأعاد حسابهم مرة أخرى، فتيقنوا يقينا ان هم يستحقوا دخول النار، فامر الله الملائكه ان يردوهم الى النار. وعايزكم تركزوا في اللقطه الجميله ديت، فامر الله سبحانه وتعالى ان الملائكه تدخلهم النار مره ثانيه. الاربعه ماشيين والملائكه بتسوقهم الى النار، فجاه واحد من الاربعه راح مستدير وقال يا رب ما كان ظني بك؟ فقال له فما كان ظنك بي؟ قال ظني بك إذ أخرجتني منها، أي من النار، ألا تردني إليها مرة أخرى. فقال جل وعلا وأنا عند ظنك يا عبدي خذوه يا ملائكتي وأدخلوه الجنة. الوحيد اللي طلع ذاك فيهم هو هذا الرجل. الرجل ده كان عنده حسن ظن بالله، لكن هو من كتر ما حسن الظن عنده كبر قوي زيادة عن اللزوم. مش زيادة عن اللزوم ان احنا ما نحسنش الظن بالله، لا نحسن الظن بالله، بس حسن الظن لازم يكون معاه عمل. فالرجل ده كان عنده حسن ظن بس ما فيش عمل، والعمل اللي كان بيعمله كان عمل سيء، لكن برضه حسن الظن ما تقتلش في قلبه. فلما خرج من النار قال الكلمة ديت لله سبحانه وتعالى ظني بك إذ أخرجتني من النار ألا تردني إليها مرة أخرى، قال له وأنا عند ظنك بي أدخلوه الجنة يا ملائكتي. ولذلك يقول الحق جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت بقى اللي تظن اللي أنت عايزه، إن ظن بي خيرا فله. لما تظن بربنا خير ده ليك انت مش لله سبحانه وتعالى. الله لا يحتاج الينا، طاعتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضره. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، ده حديث قدسي رواه مسلم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم اللي هو قلب النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم على قلب ابي جهل ما نقص ذلك من ملك شيء. الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه في الصحيفة يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن ربنا هو اللي أقامك في الطاعة دي، وربنا هو اللي وفقك للطاعة دي، وربنا هو اللي هداك ابتداء سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عشان كده درس الليلة بعنوان النبي وصدق الرجاء. تعال نبدأ اللقاء بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحقيقة احنا عايشين في زمن فتن بكل مقاييس الفتن التي وردت في جميع الكتب التي تتحدث عن الفتن. ناس كتير جدا استطاع الشيطان انه يغويهم، وقع في معاصي وذنوب ومشاكل وكتروا واسرفوا، وبعدين كانوا محتاجين ايد حانية بدل ما نسيبهم يرتعوا في الذنوب والمعاصي لحد ما يوصلوا المرحلة اللي هي كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فما يقدرش انهم يستقبلوا اي حاجة توصلهم للخير. وبدل ما نوصلهم لليأس والقنوط من رحمة ربنا بنقول لهم بنمد ايدينا بكل ادب ورحمة وود وحنان ويعني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. بنقول ايدينا في ايديكم، تعالوا تعالوا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين الفرصة مفتوحة لا تغلق أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فبتمنى أن الدرس ده يكون سبب إيقاظ وقود الرجاء في قلوب المسلمين عشان نرجع لربنا مرة تانية. الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم في عينيك، يعني ممكن تقول ده ذنب كبير أو مش ممكن يتغفر، فرحمة الله وسعت كل شيء ومهما عظم ذنبك فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محال. عايز أقول لحضراتكم أن المؤمن وهو يسير في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى عامل زي الطير. الطير دوت له رأس وجناحان، رأس الطير اللي رأس الإنسان محبة الله سبحانه وتعالى، وجناحاه الخوف والرجاء. مسألة الخوف والرجاء دي لازم يكون لها موازين نفهمها كويس جدا لما نكون بنتعامل مع النفس الإنسانية. إنسان بيغلب عليه جانب أنه هو عنده أمن من مكر الله، عنده جرأة على معصية الله سبحانه وتعالى، فالأفضل له الخوف، ولكن بشرط ان احنا ما نوصلوش بالخوف انه يأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. واحد تاني عنده حتة اليأس والقنوط، عنده يأس وقنوط شديد جدا، الافضل فيه الافضل ليه الرجاء، بس بشرط ما نوصلوش لمرحلة الجرأة على محارم الله سبحانه وتعالى، وان احنا نزيل له المعاصي ونزيل له ان الله غفور رحيم وبس، وننسيه ان الله شديد العقاب. وبالجملة فالخوف أفضل، بلخص لكم الموضوع ببساطة، الخوف أفضل ما دامت أرواحنا في أجسادنا، الخوف أفضل بس بشرط ما يوصلناش لليأس من رحمة الله. عند السكرات، عند بداية السكرات، عند مرض الإنسان مرض الموت، عند آخر لحظات الإنسان في حياته، فالأفضل الرجاء، لأن انقطعت الشهوات وانقطع أي فرصة أن الإنسان يعمل حاجة يعصي بها ربنا سبحانه وتعالى، في هذا الوقت الرجاء أفضل. ليه؟ عشان ننفذ وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال، والحديث رواه مسلم، قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إن أنت قبل ما تموت، مش قبل ما تموت، أنت في طول حياتك بس تكترها قبل ما تموت، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولذلك كان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة كان في هو في بداية كده المرض الموت وكده وخلاص قرب على السكرات، كان يقول لابنه عبد الله: يا بني حدثني بأحاديث الرجاء لعلي أن ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن بالله. جميل قوي الإمام لما يكون فاهم يعني كيف يتعامل مع رب غفور رحيم شكور ودود يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. يبقى إذن أفضل حاجة الإنسان طول ما هو عايش يغلب جانب الخوف شهراية عشان ترضى عن معصية ربنا سبحانه وتعالى، بس ما نوصلش لليأس. يجي بقى في أواخر عمره بقى كبر في السن، عدى 60 ولا 70 وخلاص بقى انقطعت الشهوات والمعاصي وغير ذلك، يبتدي في اللحظة دي يغلب جانب الرجاء عشان يلقى الله عز وجل وهو حسن الظن بالله. وأنا أسأل حضرتك وأقول لك كلمة صغيرة: كيف لا ترجو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى أرحم بك من رحمة الأم بطفلها الرضيع؟ عندك دليل يا شيخ محمود؟ عندي أدلة كتيرة جدا. خدي الدليل ده بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري، في إحدى الغزوات جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بين الصحابة وكان بين يديه عدد كبير جدا من السبي ومن الأسرى. فالمهم جات امرأة من سدايا المشركين، امرأة في السبي هي مشركة، وبعدين كان لها طفل صغير، وبعدين مش لقياه بعد لما خدوهم سبايا، هي مش لقيا طفلها، فقعدت تدور عليه لحد ما لقيته. فأول ما لقيت طفلها الصغير، هو كان طفل رضيع، فألقمته ثديها فرضع الطفل، فبكت الأم ونزلت دموعها على خد طفلها. فقال نبي الأصحابي: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ معقول الأم اللي بالحنية دي ممكن تمسك ابنها ده وترميه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يمكن تعمل كده أبدا. قال لهم: فوالله لله أرحم بكم من رحمة هذه الأم بطفلها الرضيع. وليه النبي ما قالش لله أرحم بكم من رحمة الأم بولدها؟ أصلا ممكن الولد يكون كبير، عنده 10 سنين، عنده 15، عنده 20، عنده 30 سنة. رحمة الأم بطفلها الرضيع ليس له مثيل. الأم في مرحلة الرضاع ممكن ما تنامش خالص، ممكن ما تنامش في اليوم ساعة ولا ساعتين، وهي حتى طفلها كده وبترضعه، ولو قلقت كده ونامت تقوم مفزوعة لأنها خايفة أن ابنها يترمي من العسير ينزل على الأرض، أو أن هي عياذا بالله تتقلب فتيجي عليه فممكن يموت أو يحصل له حاجة. ما تعرفش تنام إلا لما تطمن عليه، بتجوع عشان هو يأكل، بتحرم نفسها من كل متعة في الدنيا عشان ابنها دوت يتمتع وينبسط ويعيش حياته، بتنسى حياتها كلها، بتنسى كل أمنياتها وكل أهدافها وكل حياتها كلها في سبيل ان ابنها ده خلاص هو ده بقى حياتها. شوف قد ايه. فالله عز وجل ارحم بك من رحمه الام بطفلها الرضيع. الله سبحانه وتعالى كيف لا ترجوه وفتح لك باب للتوبه لا يغلق ابدا الا في حالتين، حين تغرغر الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. إن الإنسان يفضل في معاصي في معاصي في معاصي، فلما يوصل لمرحلة السكرات ويشوف الملائكة نازلة من السماء عشان تهيئ روحه لملك الموت يجي يستلمها، في اللحظة دي هو شاف الحقائق خلاص، شاف قدام الملائكة وشايف خلاص بعدها ملك الموت، فلا يقبل منه توبة. ولذلك فرعون لما كان في بداية الغرق قال آمنت أنه، حتى يعني الإيمان بتاعه كان إيمان كده إيه مليان حتى كبر يعني، بيقول لك قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا رد عليه قال له إيه، قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسرفين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله أكبر. خدت بالكم المعنى دي أن الله عز وجل يفتح لك باب للتوبة لا يغلق أبدا إلا في حالتين، حينما تغرغر الروح سايب نفسك لحد ما تيجي للموت عشان تتوب. طب ما تتوب في حياتك، طب ما تتوب كده وترجع لربنا عشان ربنا يكرمك ويحبك ويسترك ويرضى عنك ويدخلك جنته ويمتعك بنعمة النظر إليه سبحانه وتعالى. فقال لك إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طب الثانية قال لك وما لم تشرق الشمس من مغربها، ودي علامة من علامات الساعة الكبرى، إن علامات الساعة الكبرى 10، دي علامة من ضمن علامات 10 طلوع الشمس من مغربها. هي الشمس بتطلع منين؟ من المشرق. المرة دي هتطلع منين؟ من المغرب. فدي علامة من علامات الساعة الكبرى. لو ظهرت الشمس من المغرب هيحصل حاجتين، لو واحد كافر عايز يسلم لا يقبل إسلامه، ولو واحد مسلم بس عاصي وعايز يتوب لا تقبل توبته. تخيل بقى حضرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى حالتين فقط، أما ما سوى ذلك فالله عز وجل فتح لك باب التوبة والرحمة واللي أنت ترجع لربنا سبحانه وتعالى. لو أذنبت ذنوب ملت الدنيا كلها فضل من ربنا سبحانه وتعالى، مجرد ما تقول يا رب يقول لك لبيك عبدي قد غفرت لك. كيف لا ترجو ربك سبحانه وتعالى وهو الذي ينزل كل ليلة، مش بقول كل سنة ولا كل شهر، كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر إن يستغفرني فأغفر له، ويفضل يكرر الثلاث أسئلة حتى يطلع الصبح. فضل من ربنا سبحانه وتعالى. لأنت لو مليت الدنيا وإنت لو مليت الدنيا كلها الكرة الأرضية دي كلها ذنوب ومعاصي ورجعت لربنا قبل أن تغرغر الروح وقبل أن تطلع الشمس من المغرب لتاب الله عز وجل عليكم ولأتى بمثل الأرض كلها من المغفرة والرحمة والرضوان سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. لازم رجاء، ما ينفعش دعاء من غير رجاء، ما ينفعش أقول يا رب اغفر لي وأنا عارف أنك مش هتغفر لي، يا رب نجحني وأنا عارف أنك مش هتنجحني، يبقى مش هينجحك. لازم يكون عندك حسن ظن بالله وثقة في الله سبحانه وتعالى. أنت بتطلب من الرب العظيم الكريم الحليم الشكور اللي لو أن كما قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما تنقص المخيط الإبرة إذا أدخلت اليم. تخيل حضرتك كده امسك إبرة صغيرة كده وحطها في المحيط وطلع الإبرة، طلعت إيه من المحيط؟ نقطة مية. وإلا فلا ينقص أي شيء من خزائن ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بيقول لك يا ابن آدم يا ابن آدم. طب ليه قال يا ابن آدم؟ ليه ما قالش يا عبدي أو يا مؤمن أو يا مسلم؟ كأنه بيقول لك يا ابن آدم أنت ابن آدم عليه السلام، وآدم عصاني وأكل من الشجرة اللي أنا حرمتها عليه مع أني أبحت لي الجنة كلها، لكن الشيطان زيله أنه يأكل من الشجرة دي، قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها، فلما أكل منها فعصاني فأنا تبت عليه فتاب. فلما انت كنت ابنه اكيد قطع في معصية، لان انت مش احسن من ادم، ده ادم كان نبيا واخد بالك. فكانوا بيقول لك اذا كان ابوك ادم لما عصى وتاب انا تبت عليه، وانت برضو ابنه ما انتش معصوم، والا فالمعصومون هم الانبياء، وانت ابنه ما انتش معصوم فهتعصى، فتوب الي حتى اتوب عليك كما تبت على ابيك ادم. الله، يبقى يا ابن ادم انك ما دعوتني، وخد بالك اوعى تدعو من غير رجاء، اوعى ما يكونش عندك حسن ظن بالله، اوعى ما يكونش بترجم عند الله سبحانه وتعالى. يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، هتغفر لي يا ربي، حدد لي ذنوب واحد اثنين ثلاثة دول يتغفروا وواحد اثنين ثلاثة دول ما يتغفروش. قالك لا، غفرت لك على ما كان منك، اللي هتجيني بيه ولا أبالي. ليه لا أبالي؟ لأن المولى عز وجل لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. مين اللي يسأل ربنا ويقول له رب أنت غفرت لفلان ليه وفلان ما غفرتوش ليه؟ ده الإمام النووي في شرح صحيح مسلم لما نقل قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال قال أهل العلم فلو أراد الله عز وجل أن يغفر لعبد بلا توبة لغفر له، لأن تندرج تحت قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بس خد بالك اوعى تعرض نفسك للمحنة دي، يعني تقول طب ما ممكن أكون أنا بقى واحد من ربنا هيغفر لهم بلا توبة فمش هتوب. طب ما أنت ممكن تكون واحد من اللي مش هيغفر لهم، فما تعرضش نفسك للمخاطرة دي. عشان كده العلماء قالوا التوبة واجبة في التو واللحظة على الفور، لأن أنا لو ما تبتش بعد الزنب ممكن أنام ما أمشي فألقى الله على الزنب ده. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. الله، تموت ساجد تبعث ساجدا، تموت وانت بتقول لبيك اللهم لبيك تطلع من قبرك ليوم القيامة لبيك اللهم لبيك، تموت وانت مؤذن تبعث يوم القيامة من أطول الناس أعناقا يوم القيامة، تموت وانت بتشرب خمر تبعث يوم القيامة إزازة خمر في إيديك، تموت وانت عياذا بالله بتفعل فحشة تبعث يوم القيامة على تلك الهيئة التي مت عليها. شوف بقى حضرتك، شوف حضرتك تحب تقابل ربنا وتقفوا بين إيدين ربنا بأي هيئة، وستحشرون يوم القيامة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس إلى آخر الأحاديث. يبقى نقف بين إيدين ربنا عريانين حافيين وطحين وبرزوا لله جميعا، ما فيش حد هيستخبى لا في شجر ولا حجر ولا في بيت ولا في بناية ولا في نهر، ما فيش حاجة، أرض مستوية بيضاء. يبعث الناس يوم القيامة في صعيد واحد، أرض ما عليهاش أي معلم، لا شجر ولا حجر ولا بناء ولا أي حاجة خالص من مرة، والكل قصير طويل، كل يبقى في طول واحد عشان ما حدش يستخبى في حد. وبرزوا لله جميعا فأتعب بين إيديه. وقد جاء في البخاري ومسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. شوف أنت قدمت إيه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. لو عدت تعتذر من هنا اليوم القيامة أنت أضرب نفسك، أنت عارف وأنت عارفة علاقتك بربنا عاملة إزاي، وأنت عارفة علاقتك بربنا عاملة إزاي. نلحق نتوب، نلحق نرجع لربنا، نطلبه من ربنا اللهم جدد الإيمان في قلبي، اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا رب ارزقني توبة نصوحا ترضيك عني، يا رب العالمين، يا رب أنا أظن بك يا رب إنك هتتوب علي وترحمني وتكرمني وترضى عني وتغفر لي وتكرمني وتدخلني جنتك وتخليني أنظر إلى وجهك الكريم. خلي كده دايما إيه، إيمان وطاعة ومع رجاء، إيمان وطاعة ومع رجاء. وقعت في معصية ما أنتش معصوم، إلحق وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا سلام، يبقى إحنا هو ده المنهج الوسط، لن يأس الناس من رحمة ربنا ولا نجرأهم على معصية ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الرجل الذي جاء، ودايما نحب أذكر الحديث ده عشان يرفع جانب الرجاء في قلب الناس، الرجل كما في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه معدي 100 سنة، لكن ما كانش لسه أسلم. قال له يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فابتسم نهر الرحمة وينبوع الحنان الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. فقال له أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. خبر ربيت، ارجع بصورة تانية كده، الرجل بيقول أنا عندي ذنوب يا رسول الله تغرق الكرة الأرضية. طيب الذنوب اللي تغرق الكرة الأرضية تحولت إلى حسنات تغرق الكرة الأرضية. يا سلام، فالرجل مش مصدق نفسه، فقال له وغدراتي وفجراتي، عايز يقول له يا رسول الله يعني ما تستعجلش ده انا عامل حاجات وحشه قوي يعني، فاهم ازاي؟ بس عايز اقول لك انا عملت ايه. قال له وغدراتك وفجراتك، ما تذكريش تفاصيل، ما تفضحش نفسك، خلاص ربنا سترك استر على نفسك. قال له وغدراتك وفجراتك، ربنا بدلها لك ايه كمان الى حسنات. فالرجل كانه كان متكتف والسلسله اتفكت من عليه، فقال الله اكبر الله اكبر. فقال الرجل وهو يكبر والنبي يمسح على لحيته يقول الحمد لله الذي انقذه من نار جهنم، فنزل قول الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. حبيب قلبي وأختي الفاضلة، ده الشيطان أقسم بعزة الله وجلاله على إغوائكم، والله عز وجل أقسم بعزته وجلاله على أن يغفر لكم. قال الشيطان كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفرونني. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك يا رب العالمين. اقعد كده استغفر. ولذلك كان دعاء سيد الاستغفار كان سبب دخول الجنة. ليه؟ من قاله بالليل فمات يخش الجنة، والحديث في البخاري: ومن قاله بالنهار فمات بالنهار يكون من أهل الجنة. ليه؟ لأن في انخلاع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. وفي حاجة تانية كمان، إن حضرتك وحضرتك إن أنتوا بتعترفوا بذنوبكم وبتعترفوا بفضل ربنا سبحانه وتعالى، فالذل والانكسار ده بيكون من أعظم أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى. نكمل مع بعض النبي وصدق الرجاء، ولكن بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزك في الحلقة دي تخرج من الحلقة دي عندك رجاء، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وتحول كل ده لعمل. ما ينفعش ان احنا نقول رجاء وحسن ظن بالله والحمد لله، يعني احنا كويسين بنحب ربنا ناوي تصلي من الحج ولا انا واركعها. لا، انا عايز يبقى فيه عمل، عمل. عشان كده احنا محتاجين الرجاء العملي، ان انا عندي رجاء لله في الله سبحانه وتعالى، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لكنني اعمل بجتهد على قد ما اقدر، ولو وقعت في معصيه بلحق وبتوب لربنا سبحانه وتعالى، لان ربي حبيبي وانا عارف انه هيقبلني. ومجرد ما اقول يا رب هيقول لي لبيك عبدي قد غفرت لك. حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم، يعني ربنا يا رب يجزي عنا خير ما جزى نبيا عن امتي ورسولا عن دعوتي ورسالتي، هو اللي علمنا كل الخير احنا من غير ولا حاجه. والله العظيم عرفنا ان ما فيش حد هينجو من عذاب الله يوم القيامه، ولا حد هيدخل جنه ربنا يوم القيامه الا برحمه الله. إن رحمة ربنا ديت، يعني إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الإنسان يكون عنده إحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. الله مطلع علينا، الله ناظر إلينا سبحانه وتعالى. فأروا الله من أنفسكم خيرا، بدل ما نشغل نفسنا بالسب والشتائم والاتهامات اللي على النت للناس بعضها مع بعضها البعض، وان انا مشغول باخبار فلان وفضايح فلان ومش، اشغل نفسك بالله، ابوس ايديك، اشغل نفسك بالله، اقعد اذكر ربنا، اقعد كده اقفل موبايلك، اقفل النت، اقفل التلفزيون، اقعد كده وهدي النور كده، اقعد كده اذكر ربنا، اقعد استغفر، اقعد صلي على النبي، اقعد اقرا قران كده وعيش مع كل ايه. ما تبصش للايه انك عايز توصل لاخر الصفحه، لا، حتى لو مش مع ايه واحده بس، وعيش معها كده، والايه دي عملت تاثير كبير في قلبك، خليك معها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا ايه واحده في قيام الليل، احيانا طبعا مش في كل الاحوال، كان يقرا ايه واحده ويظل يكررها طول الليل حد صلاه الفجر. آية أثرت في قلب، زي ما حصل مع بعض التابعين، قرأ قول المولى عز وجل: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بيقول معقولة ممكن يبدو لي يوم القيامة من الله ما لم أكن أحتسب؟ ذنب أنا أهملته فما تبتش منه، ألاقي يوم القيامة الذنب ده ممكن يضيع علي حاجات كتيرة. عشان كده محتاجين ان احنا نتوب ونطيع ربنا، ونتوب لو وقعنا في معصيه، ونرجو الله ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وبعدها ابشر بكل خير بفضل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك محدش ينجو من عذاب الله ولا يخش جنة ربنا إلا برحمته. قال صلى الله عليه وسلم في حديثين عند البخاري ومسلم: لن ينجي منكم أحدا عمله يوم القيامة. قال: ولا أنت رسول؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الرواية الثانية: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بواسع رحمته سبحانه وتعالى. ممكن واحد يسأل سؤال يقول: بس الحديث ده بيتعارض مع آية، آية بتقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. النبي بيقول مش هتخش الجنة بأعمالكم، هتخشوها برحمة ربنا، والآية هنا بتقول خشوا الجنة بأعمالكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أقول لحضرتك توضيح بسيط جدا بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الباء هنا اللي هي بما كنتم تعملون، بما ديت الباء اللي فيها اسمها باء السببية وليست باء العوض أو المعاوضة. يعني إيه؟ يعني ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون، بسبب الأعمال الصالحة اللي هي جت أصلا بسبب هداية ربنا لينا وتوفيقه لينا أن يوفقنا نعمل الأعمال الصالحة، فلما وفقنا قبلها مننا فدخلنا الجنة. يبقى الأصل أن كل ده بيدور حوالين إيه؟ حوالين رحمة ربنا سبحانه وتعالى، أن برضو برحمة ربنا هو اللي هدانا، وبرحمته هو اللي وقفنا في العبادة وخلانا نمارس العبادة الجميلة دي، وبرحمته هو اللي قبلها مننا ودخلنا الجنة. وليست باقي المعوضة أو باقي العوض. يعني إيه باقي العوض؟ يعني أعمالي تساوي دخول الجنة، ديت عوض عندي. لا، وإلا لو جيت يوم القيامة ووضعت نعمة البصر فقط في كفة، ووضعت كل أعمالك في كفة، كما ورد في الأثر الذي يروى ونستأنس به ولا نستدل به لأنه أثر ضعيف، أن رجلا عبد الله عز وجل 500 عام ثم جاء به يوم القيامة قال له جل وعلا ادخل الجنة برحمتي، قال بل بعدلك، أنا عبدتك 500 سنة صيام وقيام وعبادة، فيعني لا ده بعدلك أنا اللي عملت خير كبير أوي. قال له خلاص بعدلي، طيب هاتوا بقى نعمة البصر بس وحطوها قدام عبادة 500 عام. فرجحت كفة البصر على عبادة 500 عام، فقال العبد بل برحمتك، خلاص يعني إيه إحنا لسه هنكمل بقى نعمة العقل ونعمة الدين ونعمة الإسلام ونعمة، لا ده البصر بس ضيع الموضوع كله. فقال بل برحمتك يا رب العالمين. يبقى إذن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تقدرش أبدا تعد نعم ربنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولو قال نعمي لصدق، وأكملت عليكم وأكملت لكم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو ده النعمة، الإسلام نظم لك حياتك، خلانا بني أدمين. تخيل حضرتك لو كنا من غير إسلام، ارجع كده بالذاكرة لمرحلة الفترة الجاهلية، قرأها في كتاب سيرة الرسول، فترة الجاهلية حاجة عجب من الخيال. ناس عاقلين وشعراء وأدباء وناس يعني في اللغة العربية ما حصلهمش مسير، ويجي بس عايز مزنوق كده في إله عايز يعبده، قاعد عنده وقت فراغ، يوم جاب شوية عجوة ويزبطها ويعملها إله ويقعد يسجد لها ويركع ويعمل، خبر حضرتك. طب قاعد يسجد قد إيه للإله الصنم العجوة ده؟ قاعد يسجد مثلا ساعتين ثلاثة، جاع والزوجة لسه مجهزش الأكل وماكل الإله بتاعه، يعني خبر حضرتك حاجة جميلة قوي دي كانت بتحصل حقيقي. كان أحدهم يعبد الصنم من العجوة، فإذا عبث هو الرواية بتقول كده، فإذا عبث الجوع ببطنه أكل الإله اللي كان بيعبده. تخيل حضرتك إله بيتاكل، يعني فاهم إزاي حاجة يعني إيه. فشوف ربنا أكرمنا بنعمة الإسلام، عرفنا إزاي نكون بني أدمين، إزاي نكون محترمين، إزاي يكون عندنا أخلاق، إزاي يكون عندنا صدق وأمانة ووفاء وإخلاص وإيثار وإنفاق وبر والدين وصلة أرحام. علمنا ان احنا نكون عندنا مروءه، ده كل ده تعلمناه من هذا الدين العظيم ومن حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا فما بقي الا الرجاء. انا عمال اقول لك كيف لا ترجو الله والله عز وجل فعل معك كذا وكذا 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 وكذا، يبقى اذا ما بقي الا الرجاء. قال العلماء الراجون ثلاث انواع من الراجون. الاولان رجل يعمل بطاعه الله على نور من الله يرجو ثواب الله، بيعمل بطاعة الله على نور من الله، واخد بالك يعني ايه؟ وفق السنة، يرجو ثواب الله، هذا الإخلاص، يرجو هذا الثواب من عند المولى عز وجل، فهو بيعمل العمل ده وهو يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. واحد تاني وقع في معصية فهو يتوب إلى الله عز وجل ومشفق من هذا الذنب، يريد النجاة، فهو يرجو أن يغفر الله له، هذا راجل. والنوع الثالث وده أسوأ الأنواع، رجل لا يعمل بطاعة أبدا وهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو ده الإرجاء اللي انتشر بين بعض الناس من أبناء الأمة. لما تيجي تقول له صلي يقول لك إن الله غفور رحيم، ونسي إن الله شديد العقاب، لا يلبس الحجاب تقول لك يعني ربنا رب قلوب سبحانه وتعالى، هو يعلم والله إن أنا الحمد لله الحجاب حجاب القلب والصلاة صلاة القلب وبر الوالدين في القلب، والقلب ده كأنه دولاب لكار حتى كل حاجة في القلب، واخد بالك. لا ده احنا عايزين نقول حاجة، أختي ربنا يبارك فيك وأخي الفاضل ربنا يحفظك، إن الإيمان ما وقر في القلب ولابد حاجة تانية مهمة، وصدقه العمل. يعني لو لم يأتي العمل يبقى اللي في القلب ده مش مظبوط، القلب ده بينضح على الجوارح. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت، زي ما بنقول كده بقى القلب زي الفل، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. يبقى إذن إيه؟ أو صلح الجسد كله أو فسد الجسد كله. يبقى إذن بصلاح القلب، القلب ده كالملك والجوارح كالرعاية والجنود، فإذا صلح الملك صلحت الرعية، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. هو ذا القلب اللي عليه مناط النية في الدنيا والحساب في الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالك. شوف قلوبكم وإيه وأعمالكم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. دائما كده لا يذكر الإيمان إلا وجنبه عمل صالح. ما ينفعش أقول قلب زي الفل وقلب أبيض الحمد لله طيب وبحب الخير للناس بس ما بصليش. أقول لك لو بتحب الخير للناس على الأقل حب الخير لنفسك، حب الخير لنفسك عشان ربنا ينجيك ويرحمك ويغفر لك ويتوب عليك ويدخلك جنته. زي ما بتحب الخير للناس حب الخير لنفسك وعبد ربنا. وهي الصلاة تاخد منك إيه؟ ده ربنا أمرك بالصلاة. ما انتش قادر تصلي وانت واقف وانت قاعد، طب مش قادر، طب مضطجع، طب مش قادر، طب بعينيك، طب بقلبك، في اكتر يعني ربنا صح. طب مش قادر تتوضا اتيمم، واخد بالك؟ يعني ما سابلكش عذر. ما ينفعش تسيب الصلاه. عشان كده يوم القيامه اول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاه، فان صلحت فقد افلح وانجح، وان فسدت فقد خاب وخسر. يبقى إذن ما بقي إلا رجاء والرجون ثلاثة كما ذكرنا. ولذلك المولى عز وجل دائما كان يقرن الرجاء بالعمل الصالح. ما ينفعش رجاء من غير عمل صالح. ما ينفعش أقول أنا برجو ربنا وبحب ربنا وعندي حسن ظن بالله بس لا بصلي ولا بعبد ربنا ولا ناوي أعبد ربنا. ربنا ليه؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم دولت يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وصلنا واضحة الآية. عدها تاني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم دولت يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقارن المولى عز وجل بين الرجاء وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لو ما اتبعتوش مش هيقبل عمل، لأن شرطي قبول العمل إيه؟ الإخلاص والمتابعة. قالها جل وعلا سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا أي فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى وتحقيق للإيمان والتوحيد لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن لابد من اتباع النبي، لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، قال: من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. عشان كده هقول لكم حاجة عجيبة أو وقفة كده بين أمنا عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد بإسناد حسن، وللأمانة العلمية التي اتفقنا عليها حديث رواه أحمد حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم، أن أمنا عائشة ذكرت هذه الآيات أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنها. قالت لهم: يقول جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله، شفت الآيات ماشي عاملة إزاي؟ كلها رجاء كده وحب ربنا وخوف من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. فبتقول له: يا رسول الله، الناس اللي عمالين بيقول يعني ايه وقلوبهم واجلة انهم الى ربهم راجعون، خايفين من ايه؟ هؤلاء الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون. هي تخيلت كده ناس بيعملوا كل شوف ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون خايفين، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يعني ما شاء الله بيؤمنوا بآيات ربنا، والذين هم بربهم لا يشركون، ناس موحدين ما شاء الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها إيه؟ سابقون. فبتقول له: هم دولت اللي بيشربوا الخمر وبيزنوا وبيسرقوا؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل أعمالهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تخيلوا حضراتكم، يعني إنسان بيصوم وبيصلي وبيزكي وبيعبد ربنا وبيعمل الخير ده كله، بس جواه سنة خوف، مش سوء ظن، خوف فقط إنه ما يتقبلش من عمله. زي ما سيدنا أبو بكر قال: والله لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله. وزي ما سيدنا عمر قال: لو نادى منادي يوم القيامة أن كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لظننت أنه عمر. مش سوء ظن بالله، إنما سوء ظن بنفسه. دايما كده كما قالوا يا جماعة، المؤمن يعمل ويخاف، بيعمل خير بس خايف: يا ربي تكون ما قبلتش مني يا ربي، خايف أكون أنا وحش، خايف أكون أنا أشركت، خايف أكون أنا كنت بعمل عمل دارياء وكان في أي شيء من حظوظ النفس. والمنافق يرى نفسه ما شاء الله لا يعمل أي شيء ويقول لك الحمد لله فردوس الأعلى فضل الله سبحانه وتعالى في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ليه؟ لأن الإنسان قد يصل إلى مرحلة من العجب والغرور بنفسه ما لا يحمد عقباه. والإنسان المسلم المؤمن متواضع مهما عمل من أعمال، ربنا بيقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وأمتك، إذا فرغت من عبادة انساها وانصب في عبادة أخرى. الله، قمت صليت العشاء، خلصت صلاة العشاء خلصتها، انسى العشاء ماشي، ابدأ بقى في قيام الليل، خلصت قيام الليل ابدأ في الفجر، هكذا. ومش معنى كده أنا هقضي اليوم كله بقى صلاة، لا، ما هي العبادة الصلاة، ما هو الإحسان إلى الزوجة الصلاة، ما هو إكرام الأولاد عبادة، يعني إكرام لزوجتي وأولادي عبادة لله سبحانه وتعالى، بر الوالدين عبادة، صلة الرحم عبادة، إكرام اليتيم عبادة، التبسم في وجه الناس صدقة وعبادة، كل خير تعمله في حياتك عملك عبادة. لو أنك أحسنت النية لله سبحانه وتعالى يبقى إذن كل شيء يقربك من ربنا هو عبادة، سواء كان من أمر الدين أو من أمر الدنيا، بدنيا تستعملها في طاعة الله وفي خدمة دين الله سبحانه وتعالى. عشان كده لابد من العمل مع الرجاء. إن قوما خرجوا من الدنيا بغير عمل وقالوا نحسن الظن وكذبوا والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ده مش كلامي، ده كلام الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. واللي يشعل شعلة الرجاء في قلبك إن أنت تعلم يقينا إن المولى عز وجل هو الذي رزقك أو وعدك بصدق الوعد في كل ما جاءك من عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا وعد عبدا وعدا فإنه منجز له ما وعده، وإذا أوعد يعني هدد بعذاب أو بعقوبة فإنه بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يعفو، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه. وربنا وعدك بالمغفرة، وعدنا كلنا. قال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأختم بالفقرة دي بالحديث ده، إن ربنا سبحانه وتعالى وعد الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه سيرضيه في أمتي. حديث رواه مسلم إن النبي كان واقف في يوم الأيام فتذكر قول إبراهيم رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتذكر قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ثم بكى. فأرسل الله جبريل، قل له يا جبريل ما يبكيك وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال جبريل ما يبكيك يا رسول الله؟ قال أبكي من أجل أمتي يا جبريل. فعاد جبريل إلى ربي وقال إنه يبكي من أجل أمتي، قال ارجع إليه يا جبريل وقل له إن سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. فاصل قصير ونرجع لكم مع صدق الرجاء، ولكن فاصل قصير، صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي.
الشدة فا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نكمل النبي وصدق الرجاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عشان الرجاء يقوى في قلوبنا جميعا، وضح لنا مدى سعة رحمة الله. ومهما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لنا مدى سعة رحمة الله فلن يستطيع، إن رحمة ربنا لا يستطيع أي بشر مهما كان، حتى لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو يوصف لنا مدى عظمة وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا يعلم الله ومكان وقدر الله سبحانه وتعالى ومدى سعة رحمته إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة في الدنيا يتراحم بها الإنس والجن والطير والوحش، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها. فإذا كان يوم القيامة ضم إلى تلك الرحمة 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة، حتى أن إبليس يظن أن رحمة الله ستسع فيتطاول لما يرى من شدة الرحمات يوم القيامة. شيء عجيب جدا، حاجة لا تخطر على قلب بشر. ولذلك وضح النبي صلى الله عليه وسلم مدى رحمة ربنا سبحانه وتعالى في حديث أيضا رواه البخاري ومسلم، قال: والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من الرجل اللي أحكي لك قصته ده. رجل في أرض صحراء، وصحراء ليس لها أول ولا نهاية، حاجة يعني فهم إزاي متاهة كده، فماشي بالدابة بتاعته سواء كانت ناقة أو فرس، وعليها طعامه وشرابه وثيابه وماله، يعني عليها كل حياته. فانفلتت منه الدابة فظل يبحث عنها فما وجدها، فآيس الرجل من حياته خلاص، يعني تأكد أنه ميت، فاتجع تحت ظل الشجرة ينتظر الموت. قال: بدل ما تعب نفسه أفضل أجري يمين وشمال، وكذا كذا إما وحش هيكوني إما هموت من الجوع، فخليني نايم تحت الشجرة. وبينما هو على تلك الحالة قد آيس من حياته، وإذا بالدابة واقفة عند رأسه، فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ الرجل من شدة الفرح. شفت شدة الفرح دي؟ لأن الدابة دي رجوعها بالنسبة للرجل ده هي رجوع الحياة مرة أخرى لهذا الرجل. النبي بيقول لك: ربنا بيفرح بتوبتك أكتر من فرحة الرجل ده لما لقى الدابة بتاعته مرة تانية ورجعت له الحياة. فلو لم يكن للتوبة ثمرة سوى أنك تفرح ربك عز وجل لكان واجبا عليك أن تتوب. يقول المولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا. فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. الحديث ده لا يحض الناس على المعصية، ولكن يحض الناس على التوبة بعد المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. برضو النبي مش بيحضك على المعصية، النبي بيحضك على الطاعة وعلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك في حديث عجيب جدا رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. اسمع الحتة التانية دي بقى: ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، شوف بقى، ما قنط من جنته أحد. الله بيقول لك لو الكافر يعرف بس مدى سعة رحمة ربنا ما كانش يقنط من رحمة ربنا أبدا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي وضح صور من رحمات ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، صور لا تخطر على قلب بشر. حديث البخاري عن ابن عمر أنه سئل عن حديث النجوى فقال: يدني الله عز وجل عبده يوم القيامة، عبد مذنب وذنوبه كتيرة جدا، يدني الله عبده يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عشان ما حدش يشوف فضيحه، شوف دي، ويستره يقول: عبدي قد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يقول له: بلى يا ربي، كان عبد مؤدب وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. قال: بلى يا ربي. حتى إذا عدد عليه ذنوبه وظن العبد أنه هالك وأنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الله، بعد ده كله أنا مرجوش رحمة ربنا، أنا ما بقاش عندي حسن ظن بالله. اسمع الحديث الثاني في الشفاعة يوم القيامة، والحديث رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم، إن يوم القيامة لما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس إلى آخره، الناس هتقول عايزين حد يشفع لنا، فيروحوا لآدم عليه السلام يقول لهم أنا عملت ذنب وما أقدرش ونفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، يذهبون إلى نوح إلى إبراهيم إلى عيسى إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، الكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا اللي هتصلى عليه دلوقتي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها، فيذهب إلى عرش الرحمن ويسجد تحت العرش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيلهمني الله عز وجل بمحامد وثناء لم يلهم بها أحدا من قبلي ولم يلهم بها أحدا من بعدي، فأثني على الله عز وجل بما هو أهله، فيقول جل وعلا يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، يقول له رب وعدتني الشفاعة، فيقول أنا آتيكم فأقضي بينكم. الله يقوم في عز بقى ما الناس برحب الأنبياء عشان يطلبوا منه الشفاعة، كان كل واحد فيهم بيقول كلمة حلوة قوي، بيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويوم ذكر الذنب بتاعه ما عدا سيدنا عيسى فقط. خد بالك بقى، قال لك في عز بقى، واحفظ الجملة دي، إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، في عز الغضب ده ربنا بيقول ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء، فيأذن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بثمن شفاعات، ويأذن لكل نبي بشفاعة، ويأذن لكل ملك بشفاعة، ويأذن لبعض المؤمنين بشفاعات، ثم يقول بعد ذلك جل وعلا في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة، يقول شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون، وقال إيه؟ وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. الله إزاي تيأس من رحمة ربنا؟ إزاي ما يكونش عندك حسن ظن ورجاء في الله مع عمل تعمله؟ مش حسن ظن وما بصليش، حسن ظن مش لابس حجاب، حسن ظن وبعك أم وابويا، لا، يبقى في عمل صالح وعندي حسن ظن. قال وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار، أي قبضة من أهل النار، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فيخرج تلك القبضة من أهل النار فيلقيهم في نهر على أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، يدخلون النار، يدخلون النهر وقد امتحشوا بعدما خرجوا من النار وهم كالفحم، قد امتحشوا صاروا فحما، فيخرجون من النهر بغمسة في النهر يطلعوا كأنهم اللؤلؤ المنضود، وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء الرحمن، فإذا دخلوا الجنة ورآهم أهل الجنة قالوا هؤلاء عتقاء الرحمن دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه إلا فقط التوحيد، ناس موحدين، لأنه لا يدخل الجنة مشرك أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كل الأنبياء وكل المرسلين جاءوا بنعمة الإسلام، ولكن اختلفت الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بل يخبر النبي كما في الصحيحين إن في 70,000، عشان تشوف ترجو رحمة ربنا، 70,000 يوم القيامة يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية البخاري ومسلم، قال فاستزدت ربي، دي رواية أحمد بسند صحيح، قال فاستزدت ربي في روايتين، قال فزادني مع كل واحد 70,000، والرواية الثانية فزادني مع كل ألف مع كل ألف 70,000 وثلاث حثيات، ثلاث قبضات من حثيات ربي، فيدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب إيه يعني لما تحاسب يا شيخ محمود؟ عادي أتحاسب أخش الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري من نوقش الحساب عذب، وفي رواية الطبراني من نوقش المحاسبة هلك، اللي هيتحاسب هيتعذب ويهلك. ليه؟ تخيل حضرتك لما تقف في ايدين الملك ويقول لك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، في كل لحظة، في كل لحظة، في كل ثانية، في كل دقيقة، في كل ساعة، في كل يوم، في عمرك من يوم ما كلفت لحد ما موت، ده مش عذاب؟ اه عذاب. فعشان كده كانت نعمة كبيرة، يا رب اجعلني واياكم منهم، خش الجنه كده بغير حساب ولا عذاب، اول ما تقام القيامه يلا خش على الجنه بغير حساب ولا عذاب، يلا تمتعوا بجنه الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده من أواخر المشاهد الجميلة الحلوة في الجنة إن المولى عز وجل كما عند البخاري ومسلم يطلع على أهل الجنة، يا رب جعلنا منهم يا رب، من تطلع عليهم من أهل الجنة يا رب، جعلنا كل المشاهدين دلوقتي منهم يا رب. يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول ألا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ أنتم عاملين في الجنة؟ عم نتمتعوا بناكل ونشرب وحور العين بقى والأشجار والأنهار والزروع والثمار وما يصيم ما شاء الله. يقول لهم لا لا لا، ده في حاجة أحسن من كده. فهم مش متخيلين هو إيه اللي أحسن من كده. ده احنا على طول ما فيش ليل ونهار، الجنة ما فيهاش ليل، ده على طول نهار وما فيش نوم عشان ما يفوتكش متعة لحظة، والنعيم كله تحت ايديك. يعني ما شاء الله تستمتع كده، تفاحة الشجرة تنزل لك قطوفها دانيا، لقد سخرني الله من اجلك. الطير قدامك كده تشتهيه فقط، يخر بين يديك مشويا. كل واحد ليه اربع انهار، نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من عسل ونهر من خمر، ومتعة بقى الدنيا كلها. ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا أي شيء أفضل من ذلك؟ قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، عشان كده لما تسمع هذه الوعود بيزداد الرجاء في قلبك، ويزداد حبك لله، ويزداد إخلاص في قلبك، وتزداد من عمل الصالح، وكل ده يزداد حسن ظنك بأن ربنا يكرمك. قال أبو أيوب السختياني قال إن رحمة واحدة قسمها الله عز وجل بين عباده في الدنيا كان حظي منها الإسلام، فإذا ارتفعت الرحمة يوم القيامة إلى 99 فأنا أرجو ما هو أعظم من ذلك. قال أحد السلف إلهي إن كنت لا تعفو ولا تغفر إلا لأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون من عبادك. الله، إن كنت يا ربي ما بتغفرش ولا بتعفو إلا للطائعين والناس المؤمنين والعباد، طب والناس المذنبين اللي زي حالتنا يفزعوا لمين يا ربي؟ وإن كنت لا ترحم إلا أهل تقواك فبمن يستغيث المسيئون. ولذلك يوم القيامة لما يأتي العبد الرجل الذي أطاع ربنا سبحانه وتعالى 40 سنة ثم عصى الله 40 سنة وهو لسه في الدنيا وعايز يرجع لربنا بقى ويتوب إلى الله، فبيقول يا رب هتقبلني؟ أنا عصيتك، أنا طاعتك 40 سنة وبين عصيتك 40 سنة، ممكن تقبلني؟ فإذا بالحق جل وعلا يناديه ويقول أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا قبلناك. الله، ربنا ما بيقنطش حد من رحمته أبدا، ربنا ما يقنطش حد من رحمته أبدا أبدا. في يوم من الأيام كان فيه غلام يا جماعة، كان عبد رقيق عند رجل، كان رجل سيء، كان حياته كلها خمر ونساء ومعاصي. في يوم من الأيام كان عازم أصحابه على خمر وعلى معاصي، وبعدين قال للغلام روح اشتري لنا فاكهة، واداله 4 دراهم. خد ال4 دراهم وراح عشان يشتريهم، فلقى واحد من العباد اسمه منصور بن عمار، فلقى منصور بن عمار واقف جنبه رجل فقير، فبيقول من يعطي هذا الرجل 4 دراهم أدعي له 4 دعوات. فقال فرصة عظيمة، ده منصور بن عمار ده رجل من العباد، فاداله ال4 دراهم اللي سيده بعته يجيب بهم فاكهة. فقال له ماذا تريد؟ قال له الدعوة الأولى ادعي لي ان ربنا يخلصني من سيدي، فراح دعاله. قال له الدعوة الثانية، قال له ادعي لي ان ربنا يخلف على ال4 دراهم لانها ضرب. وقال له الدعوة الثالثة، قال له ادعي لي ان ربنا يتوب على سيدي. قال له الرابعة، قال له ان ربنا يغفر لي ويغفر لك ويغفر لسيدي ويغفر لجميع الحاضرين. فدعا له 4 دعوات، اتأخر على سيده ورجع له من غير فاكهة. قال له ايه ده، كل ما بعد كل ده جايين من غير ما اجيب الفاكهة؟ فقال له قابلت منصور بن عمار الرجل العابد الزاهد فطلبت منه 4 دعوات. قال له ايه ال4 دعوات؟ قال له طلبت من اول دعوة ان ربنا يخلصني منك. قال له انت حر لوجه الله. والدعوة الثانية، قال له دعات ان ربنا يعني يخلف علي، طلبت منه يدعي لي ربنا يخلف علي 4 درهم. قال له ادي 4000 درهم هدية ليك. والدعوة الثالثة، قال له ان ربنا يتوب عليك. قال له تبت الى الله. قال له الدعوة الرابعة، قال له ان ربنا يغفر لي ويغفر لك والمنصور بن عمار والحاضرين. قال له اما هذه فليست لي وانما هي لله. نام سيده بعد ان تاب الى الله، فسمع من يقول له في المنام فعلت ما عليك ولنفعلن ما علينا، قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولجميع الحاضرين. عايز تعرف حقيقة الرجاء تعرفها في حاجتين، عند النعم وعند البلاء. ربنا أعطاك نعمة، بتنفق ولا بتبخل وبتظن ربنا مش هيعوضك؟ ربنا بقى بيعالج لك الموضوع ده بقول المولى عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وحبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقسم كما عند أحمد والترمذي في سند صحيح، بيقول 3 أقسم عليهن، أولها ما نقص مال عبد من صدقة. يا سلام. وعند البلاء يبقى عندك حسن ظن بالله أن الله عز وجل لا يبتليك ليعذبك وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك. أختم درس الليلة دي ببعض العناصر الجميلة من رجاء اللي كان في مال قلوب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. سيدنا أبو بكر والحديث رواه البخاري، سمع النبي بيقول ما من عبد أو من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله، خد بالك بقى، قيل له يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إن كان من باب الصدقة دعاء من باب الصدقة، من باب الجهاد من يعني في الجهاد دعاء من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعاء من باب الريان. فقال له أبو بكر: ما على الناس من يبعث من أي باب من أبواب الجنة؟ فهل يدعى رجل من أبواب الجنة الثمانية؟ قال: أجل يا أبا بكر، وأرجو أن تكون أنت هو. وفي رواية ابن حبان قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أجل وأنت هو يا أبا بكر. مجرد أن هو رجى أن يحشى من أبواب الجنة الثمانية، فكان الرجاء في ساعتها على طول بحسن ظنه بالله جاء الوحي إلى رسول الله يقول له: أجل وأنت هو يا أبا بكر. سيدنا عكاشة بن محصن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما كان منه إلا أن عنده حسن ظن بالله، عنده رجاء فيما عند الله. فقال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. كان ساعتها الوحي على طول جاله، قال له: أنت منهم. يا سلام، واحد تاني جه متأخر ثانية قال له: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال له: سبقك بها عكاشة. عمير بن الحمام في غزوة بدر، والحديث رواه مسلم، لما سمع النبي بيقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والذي نفسي بيدي، لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فعمير بن حنان بيكلم نفسه بس بصوت عالي، فالنبي سمع: الجنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. فقال النبي: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا شيء يا رسول، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال له: أنت من أهلها. طلع تمرتين ثلاثة يأكلهم يتقوى بها على الجهاد في سبيل الله، أكل تمرية أو اثنين، ثم نظر إلى سائر التمر وقال: لئن أنا بقيت أو لئن أنا حييت حتى أكل تلك التمرات إنها الحياة طويلة، أنا مشتاق لربنا. رمى التمر ودخل بعد أن ألقى الدرع ودخل بالسيف فقط، فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. عمرو بن الجموح رجل أعرج شديد العرج، أسلم بعد سن 60 وهو مرفوع عنه الجهاد، لكن وأولاده كانوا بيجاهدوا، وابنه كان واحد من الاثنين اللي شاركوا في قتل أبي جهل، ومع ذلك هو نفسه يجاهد وربنا أسقط عنه الجهاد. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد وأنا أريد أن أنال الشهادة. فقال له: يا عمرو، إن الله رفع عنك الجهاد، ولكن نظر إلى أبنائه وقال: دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. قال: يا رسول الله، إني لأرجو الله أن أطأ الجنة بعرجاتي هذه، أفإن قاتلت وقتلت أدخل الجنة بعرجتي؟ قال: أجل يا عمرو. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي بعد الغزوة وابتسم وقال: والله يا عمرو، لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. البراء بن مالك وصل بحسن ظنه بالله ورجاءه فيما عند الله أنه كان يقسم على الله فيبر الله قسمه، كما قال النبي كما عند الترمذي بإسناد صحيح وأصل الحديث عند مسلم: كم من أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك. في رواية الحاكم إن في معركة تستر استعصت على الصحابة فمش عارفين يفتحوها، فما كان منهم إلا إن قالوا: يا براء، ألا تدعو الله أن ينصر جند المسلمين وأن يرزقهم وأن يفتح علينا؟ قال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أختم بكلمتين لعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص. عمار بن ياسر وهو رايح في طريقه لمعركة صفين كان يمشي إلى جنب الفرات وهو يقول: اللهم إني لو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي من شاهق الجبل لفعلت، ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي بنفسي في الماء لفعلت، ووالله ما قاتلت إلا وأنا أبتغي وجهك يا رب العالمين. ثم قال: فلما قتل قال: أزفت الجنان وزوجت من الحور العين، اليوم ألقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. آخر كلمة لسعد بن أبي وقاص كان مصعب ابن سعد بيقول إن أبي كان مريض مرض الموت وحاطت رأسه على حجر ابن هو مصعب، فبكى مصعب فقال سعد بن أبي وقاص: ما يبكيك يا بني؟ قال: ما أرى بك من الشدة والسكرات، وأرى من مكانك وقربك من الله، لأن واحد من 10 مبشرين بالجنة. قال: يا بني لا تبكي، فوالله إن الله لا يعذبني وأنا من أهل الجنة. يعلق الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء على الكلمة دي يقول: والله صدق والله، فهنيئا له الجنة. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الظن بالله والرجاء، ولكن مع الرجاء عمل صالح يقربنا من ربنا. بحبكم في الله، شوفكم بعد الفاصل، نشوف إيميلاتكم واتصالاتكم. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي.
يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار اتصالاتكم وإيميلاتكم معنا للأستاذ سيد بيقول بنات أخي في إيطاليا يفعلون أشياء بعيدة عن ديننا وأبوهم لا يعلم، فهل يجب أن أخبره؟ أحتاج لنصيحتك. شوف يا أستاذ سيد، ربنا يعز حضرتك، أولا انصحهم وذكرهم بالله أولا قبل أن تخبر أباهم، يعني أقول لهم اتقوا الله وإن في الله عز وجل مطلع عليكم وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وممكن حد فيكم يموت على المعصية اللي أنتم بتعملوها ديت مرة واثنين وثلاثة، وذكرهم بالله. إن استمروا على ذلك هدد قبل ما تقول لوالدهم، هددهم أنا خلاص هروح أقول له، ده أنا خلاص هكلمه حالا، طب أنا برفع سماعة التليفون، لو رجعوا خلاص ما رجعوش بقى وخلاص أصروا على هذا، أخبر والدهم وده آخر العلاج الكي، يعني مش من أولها تروح تقول له. الأستاذ محمد، ما هي ضوابط ضرب الزوجة حيث تعرضت ابنتي للضرب المبرح من زوجها الذي يدعي أن الإسلام أعطى له هذا الحق وهو يثق في آرائك؟ أنا عايز أقول للأخ الفاضل اللي بيضرب زوجته، عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا، وإن كان الإسلام أباح لنا ضرب الزوجة كآخر العلاج آخر الكي اللي هو فاعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، الأول الوعظ، والوعظ ده مش مجرد ذكرتها بالله ثلاث دقايق وبعدها انتقل على الهجر وبعدها انتقل تاني يوم على الضرب، لا الموضوع مش كده خالص. الوعظ ده يعني إيه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، مش واصبر، واصطبر عليها، اقعد ذكرها بالله مرة واثنين وثلاثة وعشرة وممكن يكون حتى مية، ثم بعد ذلك يبقى الهجر في المضجع، مش انت تنام في اوضه وهي في اوضه، لا على نفس السرير وانت مديها ظهرك، هجر في المضجع. والنوع الثالث بقى الضرب، الضرب يكون ازاي؟ في ناس فاكره ان انا لما اضرب زوجتي اروح اتدرب في الجيم كده ايه شهرين ثلاثه واربي لي عضلتين ثلاثه واجي اخش العب معاها ملاكمه او كاراتيه او تايكوندو اكون وفو. لا يا حبيب قلبي، ربنا يبارك في عمرك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، وكان يقول ودي وصيته الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. ولما جالوا نساء اشتكوا ان ازواجهم بيضربوهم قال ما اولئك بخياركم، اللي بيضرب امراته ما هوش من الخيار الله. طب ما الاسلام اباح لينا، اباح لك بالضروره القصوى وبالشكل الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان انا لو عازم اضطررت في ان انا اضرب زوجتي، الضرب بيختلف من زوجه لزوجه، في زوجه حساسه جدا الضرب بالنسبه لها هو نظره عتاب. انا اعلم بعض الشباب بيحكي لي يقول لي زوجتي لو زعلت منها وبصت لها بس كده بعتاب بتبكي وكأني ضربتها 100 مرة، شوف قد ايه، وبيكفيها فقط النظره. في انسانه وفي انسانه بتحب مثلا المشاكل والمناقشه و دي يكون ضربها ازاي؟ عارف حضرتك الالم ده حته سواك قده كده، حتى في سمك الالم ده، وضرب كده على كتفها على ايديها على رجلها مش في وشها، لان النبي نهى عن ضرب الوجه، خدوا بالكم، ده النبي نهى عن ضرب وجه اعزكم الله البهيمه، عارف لو حمار او اي دابه، النبي نهى عن ضرب وجهها. فما ظنك بزوجتك اللي هي وصيه النبي اللي قال عنها الله الله في النساء، لو ضربتها يعني خلاص وصلت اخرك، اضربها كده بالالم كده على ايديها، واخد بالك، وخلاص، انما مش بالعصيان والكراس. ده في ناس بتضرب ده انا مره واحده اتصلت هنا على القناه والله العظيم بتقول لي زوجي جه متاخر الساعه 3 بالليل وحضرت له العشاء، حصلت مناقشه انا وهو مسكنا على بعض السكاكين، قلت لها ما شاء الله على الرومانسيه اللي انتم فيها يعني، فما ينفعش كده. فانا بقول للاخ اتق الله، ما تضربش زوجتك، لان الزوجه مهما كانت هي انسانه وليها كرامه، واحيانا الزوجه بتكون حساسه جدا وما بتنساش الاساءه ديت، ودي بتغبر الحياه عليكم، فربنا يحفظكم. مين معنا؟ الأستاذة شريفة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم محمود.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا فرحانة كثير علشان أجمع أكلمك، أنا قلت لو ربنا بيحبني اليوم هتكلم مع الشيخ محمود.
الله يحفظك يا أختي ويفرح قلبك برؤية النبي في الجنة.
والله ربنا يخليك يا أخي، والله إحنا نحبوك في الله بفرنسا، يعني ما فيش واحدة في داراتي لما بتتفرج عليك الصبح هنتكلم عليك وعلى اللي قلته كله، والله بشكره كثير على هذه الحصة.
الله يحفظكم ويبارك فيكم ويثبتكم ويكرمكم، وسلامي لكل إخواني في فرنسا، لأن الحقيقة زرتكم كم زيارة وسعدت جدا والله بلقائكم هناك، ربنا يحفظكم يا رب. اتفضلي يا أخت شريفة.
الحمد لله، أنا عايزة حضرتك سؤال للأخوات اللي مش متحجبين هنا في فرنسا كتير. أنا ما كنتش متحجبة، ولما كنت بسمع الكلام اللي كنت بتقول على الحجاب اتحجبت والحمد لله.
ربنا يحفظك.
وعايزك تقول لي، عندي إخواتي هم مش متحجبين، عايزك تقول لهم كلمة يعني، وبنتشكرك وتدعينا أن ربنا يغفر لنا.
هم مع حضرتك يسمعوني؟ هي أستاذة شريفة؟
نعم. إيه نعم.
هم جنبك سمعيني؟
نعم نعم.
طيب خير، ربنا يبارك فيك.
نعم، كتير من اللي هم جنبي يسمعون.
طيب حاضر، انا هوجه لهم كلمه حالا، وانا والله يعني لو لم استقبل اي اتصال انا يكفيني اقول الكلمتين دولت لاخواتي اللي بتمنى يا رب وبدعي لهم من كل قلبي، والله ادعو لكل واحده فيكم ربنا يا رب يجمعها مع امهات المؤمنين في الجنه. قولوا امين لعل وعسى، والمشاهدين يامنوا لعل وعسى تكون ساعه اجابه، ربنا يكرمكم وتخشوا الجنه. لكن عايز اقول حاجه، الحجاب يا اختي الفاضله ربنا يعزك ويبارك فيكي، امر فرض زي الصلاه. يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك، وبعدها ليه ونساء المؤمنين اللي هو انتم، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. وانا معاكم في التدرج مفيش مشكله، هي ممكن تكون مش هتقدر تلبس مثلا الحجاب اللي هو الكامل من اول مره، مفيش مشكله نتدرج، نلبس توب واسع بس كده وحتي اشارب صغير شويتين، نتدرج ونوسع الاشارب ونوسع التوب وهكذا لحد ما نلبس الحجاب الذي امر به المولى عز وجل وامر به حبيبنا صلى الله عليه وسلم وجاءت به امهات المؤمنين. وصدقيني والله العظيم بقولها من قلبي، بقولها من قلبي اني ارجو لك، بقول ارجو لك لو لبست الحجاب ان شاء الله ان ربنا يكرمك ويصل لك حالك ويرزقك بزوج يتقي الله فيك، لانه لو جالك وانت مش محجبه ربما يكون هو مش عايزك تتحجبي بعد كده، فتيجي بعد كده تتحجبي يقولك لا انا واخدك متبرجه وعايزك كده والا نتطلق، والله المشاكل دي بتعرض عليا بالالاف. فالله يبارك فيكم ويحفظكم يا رب ويجمعكم مع النبي في الجنه ومع امهات المؤمنين. الحجاب الحجاب فريضة زي الصلاة وزي الصيام وزي الحج وزي الزكاة، فربنا يا رب يرزقكم الحجاب. وأنا أخشى على أي واحدة يكون عندها إصرار على عدم لبس الحجاب، لأن النبي قال كما عند مسلم صنفان من أهل النار لم أرهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. أنا باخد مفهوم الحديث ده عشان نتعامل بالرقة دي، بقول فأرجو إن لما تلبس حجاب إنك تكوني من أهل الجنة. وبعدين أنت لما بتلبس حجاب بتضرأي فكنتك عن أي شاب يشوفك فيرتكب معصية بالنظر إليك، فتكون أنت مشاركة من حيث لا تدري. أما لو لبست الحجاب لعل وعسى تكوني كمان دعوة لغيرك فتأميني على حجابك، واحدة بتحبك تقوم لابسة الحجاب زيك، واحدة تدعيها بأسلوبك وأخلاقك الجميلة أخلاقك الجميلة تكوني سبب في حجابها. طب أقول لحضرتك حاجة، لو نفسك تصومي رمضان اللي جاي ده 100 مرة البسي حجاب وادعي 99 واحدة تلبس حجاب وتصوم معاكي. لو شوف البسي حجاب وعزمي 99 واحدة علشان تصوم معاكي تفطر عندك وتبقى في ميزان حسناتك. مش قادر على كل ده، البسي حجاب وفطري 99 واحدة، على كل واحدة على 3 تمرات قبل المغرب يتحسب في ميزانك 100 رمضان بفضل الله. ربنا يا رب يرزقكم الحجاب، وهدعي لكم في الثلث الأخير من الليل، وانت دعوا لنا ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الأستاذة زينب، كيف أستفيد استفادة كاملة من كتاب قرأته؟ شوف يا أستاذة زينب، أنا هقولك أنا كنت بعمل إيه. أنا كنت لما بجيب كتاب دايما في ايدي قلم ورصاص عشان بس ايه ما بوظش الكتاب، لان لو قعدت اشغوط فيه بقلام جاف او حبر ممكن الكتاب ايه يبوظ. كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب قلم ورصاص وبعلم على اهم الفقرات اللي بتلخص لي الكتاب كله، وبعد ما اعمل ده كله في كراسه على جانب كده بلخص اهم النقاط اللي طلعت بيها من الكتاب ده، ثم اقراه مره ثانيه يثبت الكتاب كله في صدري بفضل الله سبحانه وتعالى. اعملي كده هتستفيدي منه جدا، وارجعي له كل فتره بصي على الملخص اللي انت عاملاه دوت، هتستفيدي جدا من قراءه الكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستاذ يحيى، انا في اول طريق الالتزام، ارجو نصيحتي وادعو لي بالسداد والتوفيق، ربنا يسددك ويوفقك. وانا نصيحتي ليك رقم واحد اخلاص النيه لله سبحانه وتعالى، رقم اثنين صحبه الخير، الصحبة دي هي اللي تاخد بإيدك لطاعة ربنا سبحانه وتعالى. الصاحب ساحب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. دايما الصاحب بيعينك، بدل ما واحد تاني يعينك على معصية ربنا، الصاحب الطيب يعينك على صلاة الفجر، يعينك على صيام النوافل، يعينك على قراءة القرآن، يعينك على حضور دروس العلم، يعينك على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، على بر الوالدين، على صلة رحم، على كل خير. الصاحب يأخذ بيديك إلى مرضات الله، اصحب أهل الخير، لأنك أنت لو صحبت أهل السوء عياذا بالله هيرجعوك مرة تانية، فاحرص على الصحبة الطيبة. الأستاذ إيهاب: زوجتي تغار من الحور العين، ليه حق أكيد أنت زي الأمر، زوجتي تغار من الحور العين وتدعو الله تعالى ألا يكون لي حور عين وأن أكون لها وحدها. يعني هي واضح أنها راح تعمل خناقة مع الحور العين وأنا أريد الحور العين، فكيف أقنعها؟ من غير ما تقنعها حبيب قلبي، أنت بمجرد ما تخش الجنة، قبل ما تخش الجنة مباشرة حضرتك وزوجتك وكل المسلمين هيتغسلوا في عينين، عين يتشال من قلب الإنسان الغل والحسد والحقد والخيانة والغيبة والنميمة والكذب وكل الأمراض القلبية، فزوجتك مش هيبقى في قلبها لا غيرة ولا حقد ولا حسد. فلو دخلت الجنة وربنا رزقك بمئة واحدة من حور العين ومعاك زوجتك مش هتغير أبدا، لأن لسببين: اتشال من قلبها الغيرة، الحاجة الثانية ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي زوجتك ان شاء الله لو كنتم من اهل الجنة هيخليها اجمل من حور العين 100 مرة 70 مرة اللي ربنا يقدره، وتكون هي زعيمة الحور العين اللي كان اللي هيبقوا مع حضرتك، هي تبقى احسن منهم، فمش هيكون في مجال للغيرة خالص، لا من ناحية الجمال ولا من ناحية ان في غيرة، لان الغيرة نزعت من القلب وهي كمان بقت اجمل من حور العين. والحور العين كما وصفها النبي: لو ان بعض بنانها جزء من صباعها بدا من السماوات لطمس ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، ولو نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ينظر الرجل في مرآة خدها 40 سنة لا يملها ولا تمل، ويرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. زوجتك تبقى أحلى منها 100 مرة. الأستاذ وفاء: السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا بحضرتك فن،
ربنا يبارك فيك يا رب ويخليك لنا يا شيخ.
الله يبارك في حضرتك يا رب،
ربنا يجزيك عنا كل خير يا شيخ.
امين يا رب.
حضرتك انا عندي سؤالين وطلب.
هني حاضر.
السؤالين: ان انا مات لي طفل صغير يعني عنده 5 ايام.
نعم.
فاحنا ما صليناش عليه صلاة الجنازة، يعني غسلناه ودفناه بس ما صليناش عليه.
نعم.
فهل يجوز ان احنا نصلي عليه دلوقتي كصلاة الغائب مثلا او ايه؟
هقول لحضرتك حاضر.
طب السؤال الثاني، هل يجوز قراءة القرآن في يعني من الحفظ في اذكار النوم؟
قراءة القرآن في اذكار النوم
وانا على جنابة مثلا؟
طيب حاضر.
القراءة من ما انا حافظه يعني.
حاضر.
والطلب حضرتك عايز رقم التليفون بعد اذنك.
طيب من كنترول. شوفي اخت وفاء، ربنا يعز حضرتك، ربنا يرحم ابنك يا رب رحمه واسعه. هو عموما ورد في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ان لما المراه التي كانت تقوم المسجد، المراه التي كانت بتنظف المسجد، لما ماتت بالليل ولم يعلم النبي بموتها وسال عنها الصحابه قال له ماتت يا رسول الله، قال لما لم تخبروني؟ قالوا خشينا أن نوقظك يا رسول الله. قال إن الله عز وجل إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وإن الله منور قبوركم بصلاة عليكم، دلوني على قبرها. فذهب النبي إلى قبرها. طبعا لا يجوز الصلاة في القبر، لكن تجوز فقط صلاة الجنازة لمن فاته حضور صلاة الجنازة. فقام عند قبرها وكبر 4 تكبيرات وصلى عليها عند قبرها. ابن حضرتك أنتم ما صليتوش عليه، يجوز تروحوا عند قبره وتصلوا عليه صلاة الجنازة لو كان فاتكم صلاة الجنازة عليه. أما قراءة القرآن عند الجنابة فلا تجوز. قراءة القرآن تجوز عند إذا أصيبت المرأة بالدورة الشهرية بالحيض، يجوز لأن مدة الحيض قد تستمر إلى 7 أيام أو أكثر، ففي ده وقت بعيد جدا عن قراءة القرآن. هنا تقرأ إزاي؟ هتقرأ إما من حفظها وهذا أفضل، وإما أن هي تقرأ من المصحف ولكن بحائل، تلبس جوانتي وتقلب الصفحات بجوانتي وتقرأ القرآن عادي جدا، لكن لا تلمس القرآن. طيب أما الجنب، الجنب ما تقرأش القرآن ولا تذكر الله عز وجل وهي جنب لسبب بسيط جدا، لأن الجنابة تقدر ترفعها في 3 دقائق، وبالتالي ليس هناك أي شيء يحول ما بينك وما بين قراءة القرآن سوى أن أنت تزيل الجنابة في 3 دقائق. أما في حال الحيض ما تقدرش تزيلها بمزاج لأن هي قاعدة 7 أيام أو أكثر، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى عشان ما تبعديش نفسك عن الذكر فترة طويلة أباح لك أن أنت تقرأي من حفظك أو بدون يعني يكون في حائل وأنت بتقرأي من القرآن. الأستاذ محمد: حدثت مشاكل كبيرة. أنا طبعا يا جماعة والله بتيجي رسائل كتيرة جدا، بنحاول والله نقرأ على قد ما نقدر عشان ما حدش يزعل مننا، وإلا والله أنا نفسي أقرأ كل رسائلكم والله. الأستاذ محمد: حدثت مشاكل كثيرة مع أسرتي حيث خيرتني أمي بين رضاها وتطليق زوجتي التي لم تصنع ما يجعلني أطلقها، فهل زوجتي فهي زوجة صالحة؟ فهل أنا بعدم تطليقي لزوجتي عاقل لأمي؟ لا، لست عاقل لأمك، لأن الأم مش من حقها أن هي تطلب من ابنها أن هو يطلق زوجته الصالحة. إمتى من حق الأم أو الأب؟ إذا كانت الزوجة إنسانة فاسدة عياذا بالله، إنسانة سلوكياتها غير طيبة، فمن حق الأم والأب أن هم يجبروا ابنهم على أنه يطلق هذه الفتاة، لأنها تجيب له ذرية هتبقى فاسدة برضه، فمن حقهم أن هم من باب النصيحة. إنما لو أن الزوجة إنسانة مصلية وفاضلة ومحجبة ومتدينة، لكن يعني دمها مش خفيف على الأم بشوية ولا على قلب الأم، فمش من حقها أنها تطلب الطلاق. لكن أنت خليك ذكي برضه، يعني لا تطلق زوجتك ولا تعق أمك، حاول تحبب ما بينهم وتألف ما بينهم، خليك ذكي واخد بالك. يعني هات هدية كده وانت جاي من بره، وروح للأم كده وبوز دماغها والسلام عليكم حبيبة قلبي، زوجتي بعتلك الهدية ديت. يجوز الكذب يا شيخ محمود في الإصلاح بين المتخاصمين؟ نعم، وقد ورد ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، إن النبي لم يصرح في الكذب إلا في ثلاث حالات، اللي هي الإصلاح ما بين المتخاصمين والكذب على الزوجة في الأمور العاطفية فقط، والحاجة الثالثة الكذب على العدو، واخد بالك. فانت حاول تألف ما بين قلوبهم، ولكن لا تطلق زوجتك. الأستاذ عبير، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
يا شيخ أنا بس عندي هيك بس شوي، ما بعرف إذا سؤالي صح ولا غلط. في بالقرآن بيقولوا، في آية في القرآن بتقول وما نحن معذبهم مدام هم يستغفرون. طيب لما إنسان بيجي البلاء، بيقولوا البلاء كمان أجل الصحابة، ولازم ربنا أحيانا يبتليك مشان تتحمل وتصبر وتحمد الله وتشكره على كل شيء.
نعم.
طب مدام هنن عم يستغفروا مثلا ودينين وكذا، بيجيهم البلاء. طب ما بالقرآن مذكور إنه نحن ما منعذبهم إلا إذا، يعني إلا إذا كانوا دينين وهيك، ما طالما هم يستغفرون.
أنا فهمت يا سيد عبير، هقول لحضرتك. هي الآية بتقول وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ربنا بيقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مستحيل إن أنا أعذب الكفار بتوع قريش اللي معاك دولت وأنت عايش وسطهم يا رسول الله، وبعد موتك يا رسول الله لا يمكن أعذب حد من المسلمين وهم بيستغفروا. إيه المقصود هنا بالعذاب أخت عبير؟ مش المقصود هنا البلاء، إنما المقصود به العذاب، إما أن يكون عذاب في القبر، وإما أن يكون أو عذاب في الدنيا أو عذاب في القبر أو عذاب يوم القيامة. طيب اللي بيجي من البلاء ده هل ده عذاب؟ لا، ده اسمه بلاء. فرق كبير أخت عبير وأخواتي الفاضلات وإخواني وحبايبي، فرق كبير ما بين الابتلاء وما بين الانتقام والتعذيب. المولى عز وجل لما بيبتلي، طيب ده النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، طيب هل إحنا أفضل من النبي؟ طبعا محال، ده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. الله، ده يوضح لنا الإشكالية اللي احنا فيها، إن الإنسان بيبتلى على قدر دينه. أي نعم، طب ما النبي كان سيد ولد آدم ومع ذلك رمي التراب على رأسي، ورمي سلة الجزور على ظهري، وطرد من مكة، واتهم في عرضي، ودبرت 10 مؤامرات لقتله، وتعمل في كل دوت وهو سيد ولد آدم. فمش معنى كلام حضرتك بتقول إيه، طب ما احنا بنعبد ربنا ومؤمنين وبنستغفر، ورغم ذلك بيجينا ابتلاء. الابتلاء غير العذاب، الابتلاء ليه حكمتين يا أخت عبير هيفرحوك جدا. الحكمة الأولى مغفرة الذنوب، ربنا بيطهرك. الحاجة الثانية رفعة الدرجات في الجنة، ربنا بيحبك. والحكمة الأولانية اللي قبل كل دولت، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وده حديث رواه الترمذي بسند صحيح. يدعو في عجالة سريعة كده عشان الوقت خلص، كنت أتمنى أكمل معاكم والله، يعني وأنا بحبكم في الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وفرج هم إخواننا في سوريا يا رب العالمين، واجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى على الحوض الأنور، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة. حباه ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهر وتغرق في بحر السكوت. بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى.